ميداننا أعيادنا جبهاتنا.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. القوات العراقية تطلق عملية واسعة في كركوك وتلقي القبض على 14 داعشيا بينهم قياديون. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر قائد الثورة الإسلامية من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، مؤكدا أن الأمريكيين يتعاملون بكل خبث وغدر ويعدون برفع الحظر بالكلام فقط. وفي آخر لقاء مع الرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته، شدد سماحته على ضرورة استخلاص الدروس من تجارب الحكومة الحالية، وقال إن الغربيين أينما استطاعوا وجهوا ضربة، وأينما لم يوجهوا ضربة فذلك يعود لعدم قدرتهم. وأعرب آية الله السيد علي الخامنئي عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا، فيما قال إن الأمريكيين أصروا على مواقفهم العنيدة ولم يتقدموا خطوة إلى الأمام. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف والوفد المرافق له في دمشق، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون البناء القائم بينهما على مختلف الأصعدة. وتناول اللقاء التعاون الشامل بين إيران وسوريا، وتم التأكيد على الدور الأساسي لبرلماني البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بالقطاعين العام والخاص، ومواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلدين. وأكد الأسد أن إيران شريك أساسي لسوريا، وأن التعاون بين البلدين أثمر نتائج إيجابية جدا، وسيستمر هذا التعاون حتى دحر التنظيمات الإرهابية. للمزيد حول زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى دمشق، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة اقتصادية بجدارة هدفها كسر الحصار الأمريكي جمعت الحليفين السوري والإيراني في دمشق. بدأت باستقبال الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، حيث تم التأكيد على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي بما يساعد الشعبين على مواجهة الحرب الاقتصادية وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما. الضيف الإيراني عقد اجتماعا موسعا مع نظيره السوري حمود الصباغ. الصباغ أكد على متانة العلاقات التي تربط سوريا بإيران المتعمدة بدماء الشهداء.
نحن نقود اليوم معا معركة المقاومة والصمود من أجل إحقاق الحق والعدالة والمساواة، وقد أثبتنا أننا أقوياء وقادرون على إخافة أعدائنا المشتركين، وينظرون لنا كأنداد لهم رغم كل ما تعرضنا له وما نتعرض له الآن من حروبات اقتصادية جائرة ضد بلدينا.
هدف الزيارة وفق الضيف الإيراني تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين الحكومتين وتمهيد الأرضية أمام رجال الأعمال في القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات التجارية لمواجهة الضغط الاقتصادي الصهيوني الأمريكي المفروض على شعبي البلدين.
بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأمريكان في فرض الحروب علينا، لجأوا لممارسة الضغوط الاقتصادية على شعوبنا. في صدارة سلم أولوياتنا أن نعمل على تحقيق تنمية في كلا البلدين وتسوية المشاكل الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا.
رئيس مجلس الوزراء السوري كان في استقبال الوفد الإيراني، حيث تناقش الطرفان بمواضيع عدة بهدف تطوير العلاقات ورفع العقبات التجارية والاقتصادية بين إيران وسوريا.
بعد انتهاء الحرب السياسية والعسكرية، يعمل الحليفان على تعزيز تنسيقهما من أجل تحقيق نصر على المستوى الاقتصادي بما فيه فائدة الشعبين.
نظم عدد من الفعاليات الدينية والاجتماعية بمدينة الحسكة السورية وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمدينة، احتجاجا على استمرار قطع المياه عن نحو 1,000,000 مدني بالحسكة وأريافها. ورفع المحتجون يافطات تندد بالجريمة وطالبوا بتدخل المجتمع الدولي والضغط على تركيا لإعادة ضخ المياه من محطة علوك الواقع بريف رأس العين التي يحتلها الجيش التركي. وقدم عدد من رجال الدين ووجهاء العشائر رسالة احتجاج طالبوا فيها المنظمات الدولية بالعمل لضمان استمرار تدفق المياه لمدينة الحسكة وأريافها، ومنع استخدام قضية المياه كورقة في الصراعات السياسية والعسكرية. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 8 أفراد و10 كيانات في قائمة العقوبات ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا على حد قولها. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية. وتأتي الإجراءات الأمريكية بعد أيام من دعوة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف إلى إنهاء العقوبات المفروضة على السوريين بسبب تأييدهم للحكومة السورية. وقال إنها من الواجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى الرسول القبض على 14 إرهابيا داعشيا بينهم قياديون في مناطق مختلفة من البلاد. من جهة أخرى، شرعت القوات العراقية بعملية عسكرية واسعة ضد فلول عصابات داعش في كركوك من 4 محاور حسب ما أفادت مصادر عسكرية بذلك، والتي أشارت إلى سعي الوحدات للوصول إلى عمق المناطق التي يتواجد فيها الدواعش. ومن المقرر أن تستمر هذه العملية لعشرة أيام بمشاركة عدة ألوية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. قال السفير العراقي السابق لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور جواد الهنداوي أن حوار الكاظم بايدن لم يلبي تطلعات البرلمان العراقي في القرار المتخذ عام 2020 والقاضي بإلزام الحكومة بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق دون تصنيفها قتالية أو غير قتالية. نستمع إلى ما قاله السفير العراقي السابق لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور جواد الهنداوي.
الحديث عن وجود قوات أمريكية في العراق عن قرار مجلس النواب المتخذ في 5/1/2020 وعن تدخل أمريكي في العراق وعن سيادة الحدث الأمريكي في العراق متشعب وطويل وعريض ولا يقف فقط عند وجود قوات أجنبية أو انسحاب القوات الأمريكية، وإنما يتعداه إلى التدخل. يعني إذا انسحبت القوات الأمريكية وتمركزت في دول جوار العراق في الأردن في السعودية، هل هنالك ضمانات من عدم تدخلها قتاليا في العراق أو تقصف من خلالها مباشرة أو من خلال السماح لطائرات مسيرة إسرائيلية في القصف بالعراق؟ فالموضوع متشعب ومعقد. في الحقيقة الحوار الذي تم سواء كان اتفاق أو حوار أو تفاهم هو لا يمثل أو لا يعبر صراحة عن قرار مجلس النواب العراقي المتخذ في 5/1/2020 والقاضي بإلزام الحكومة بإخراج كافة القوات الأجنبية دون تصنيف للقوات الأجنبية قتالية أو غير قتالية. ولذلك فهذا الحوار الاستراتيجي أو البيان العراقي الأمريكي بالحقيقة لا يلبي طموح قرار مجلس النواب العراقي، وتغيب عن البيان أي إشارة لهذا القرار. ونحن نتكلم عن انسحاب قوات أمريكية أو توقف عن التدخل الأمريكي، أو هل جاء البيان الأمريكي العراقي متفق مع مصالح القوى السياسية أو مع منطق قرار مجلس النواب؟ نتحدث عن هذه الأمور، ولكن لا نتحدث عن سيادة العراق.
استشهد طفل فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال ببلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية متأثرا بإصابته الحرجة. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الطفل محمد مؤيد العلامي خلال تواجده داخل سيارة والده، حيث أصيب بالرصاص في صدره وتم إسعافه إلى المستشفى الأهلي، وتمكن الأطباء من إنعاش قلبه، إلا أن إصابته الحرجة قد أفقدته حياته. إلى ذلك نعت حركة حماس الشهيد شادي سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقالت إن هذه الدماء هي ضريبة الحرية ووقود معركة الاستقلال والتي ترسم حدود الوطن الفلسطيني الكبير. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 16 أسيرا يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام بالسجون الإسرائيلية، ومن المرجح أن يرتفع عدد المضربين خلال الأيام المقبلة. وقال النادي إن 15 من الأسراء يحتجون على اعتقالهم الإداري، مشيرا إلى أن زيادة عدد المضربين عن الطعام يأتي مع استمرار سلطات الاحتلال بتصعيد سياسة الاعتقال الإداري، إذ ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى نحو 540 أسيرة. وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. نددت وزارة خارجية جنوب أفريقيا بالقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي لمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في هذا الاتحاد. وقالت الوزارة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت هذا القرار الأحادي دون التشاور مع الدول الأعضاء، واصفة القرار بأنه أكثر إثارة للصدمة في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني المضطهد للقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيه. كما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذ من دون مشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء، مؤكدة أن هذا القرار لا يؤثر على دعم الاتحاد الثابت للقضية الفلسطينية. أقيم اليوم الأربعاء في صعدة فعاليات ثقافية بمناسبة عيد الغدير الأغر، وقد شارك فيها شخصيات سياسية واجتماعية ومشايخ وأعيان مديرية صعدة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
يوم الولاية في صعدة، حضور رسمي وعلمائي وشعبي لافت، حيث أحيا الآلاف المناسبة بفعاليتين حشدتين في مركز المحافظة وساحة الاحتفاء بالمناسبة شمال المحافظة لأبناء مديريات مجز وباقم وقطابر.
حكام المسلمين وحكام غير المسلمين يترامون في أحضان أمريكا، يتولونهم، يسارعون فيهم.
نبارك لكم بمناسبة حلول ذكرى الولاية التي يعتاد شعبنا اليمني العظيم مع الكثير من شعوب العالم.
نبارك للشعب اليمني العظيم وعلى رأسه قيادته الثورية وقيادته السياسية.
نبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونبارك للأخ الرئيس، ونبارك الوالد والأمة الإسلامية.
صدق الولاء ذي طمر الأنذال من رؤوس الجبال والقلم درع بالمدرعة صدم وقت الهرولة.
المناسبة الجمعية لشخصية الإمام علي سلوك باتباع الحق والسير على طريق منهجية أمير المؤمنين في الشؤون الحياتية.
الله سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله في المرتبة الأولى، والولاية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، ثم لمن منحه الله هذه الولاية وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لمن منحه الرسول هذه الولاية هو الإمام علي.
بهذه المشهدية التي تجلت في ساحة الاحتفاء بالمناسبة، يجدد الأحرار عهودا ويؤكدونها بالمضي على النهج القويم الذي خطه الإمام علي عدلا وإنصافا بين أبناء الأمة.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حملة إلكترونية واسعة تطالب السلطات البحرينية بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. الرئيس التونسي يجتمع بكبار قادة الجيش والأمن، والقوات الأمنية تداهم هيئتان تابعة لرئاسة الحكومة. محكمة نيجيرية تبرئ الشيخ زكزاكي من كل التهم الموجهة ضده وتأمر بالإفراج عنه وزوجته. وإلى التفاصيل. تصدر وسم أوقف الإعدام في البحرين قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً عبر منصة تويتر بعد إطلاق حملة إلكترونية واسعة تطالب سلطات المنامة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. وانطلقت الحملة بمشاركة كبيرة من النشطاء والحقوقيين من البحرين ودول عربية وإسلامية لإثارة الرأي العام العربي والعالمي من أجل الضغط على سلطات آل خليفة. ويأتي إطلاق هذه الحملة تزامنا مع مرور الذكرى السنوية الثانية على إعدام النظام الخليفي الشابين علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي رميا بالرصاص، رغم نداءات أممية وحقوقية لوقف تنفيذ الإعدام بحقهما. داهمت فرقة أمنية وعسكرية تونسية هيئة تابعة لرئاسة الحكومة في العاصمة وحجزت ملفات، ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع للرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا للتباحث بشأن المستجدات. ولم تفصح الرئاسة التونسية عن مزيد من المعلومات حول الاجتماع الذي من المتوقع أن يسفر عن قرارات مهمة على الصعيد الأمني في البلاد التي تعيش حالة من التوتر السياسي منذ أن أعلن سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان 30 يوما. حول آخر مستجدات الأوضاع في تونس نتابع ما تقوله الصحفية منيرة شريفي من العاصمة التونسية.
آخر المواقف السياسية التي يمكن أن تمثل فارقاً في هذا الموضوع هو موقف حركة النهضة، التي رغم تشبثها بأن ما قام به الرئيس قيس سعيد هو إجراءات غير دستورية، إلا أنها باتت تبحث عن حلول سياسية للموضوع. وتحدثت القيادية داخلها سناء المرسني بأن الحركة لا تعارض الالتجاء إلى حل الانتخابات المبكرة من أجل الخروج من هذه الأزمة. حاليا ليس هناك مؤشرات من الرئاسة توحي بأن الرئيس قيس سعيد يذهب في هذا الاتجاه، ولكن ما يقوله الملاحظون هو أن العودة إلى الوراء أو العودة إلى إعادة الأمور إلى نصابها أو إلى ما كانت عليها أمر صعب جدا في هذه الأوقات. التدابير الاستثنائية التي يفرض الفصل 80 من الدستور أن تستمر لثلاثين يوم مطروح أنها تمدد مرة أو أكثر من مرة، يبدو أن حركة النهضة في اتجاه ربما الذهاب إلى تسويات مع الرئيس قيس سعيد. هذا بالإضافة إلى ما يحدث الآن في تونس، هو نحن في اليوم الثاني من تعطيل عمل الإدارات العمومية ذات الصبغة الإدارية بأمر رئاسي. هذا الأمر انطلق منذ البارحة، وعلى ما يبدو جاري عملية تدقيق شامل في الأرشيف الإداري في تونس، ربما من أجل البحث عن أي أشياء قد تدين أشخاص أو أي مخالفات ربما وقعت ضد الدولة. هناك حتى مطالبات بتدقيق شامل في المالية العمومية، دعوات هذه أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، مراقبة وإعادة النظر في تحويلات المالية التي وجهت الأحزاب والجمعيات.
قالت وزارة الري السودانية أن سد النهضة لم يعد يتحكم بتدفق المياه في نهر النيل، وأن مستوى تدفق المياه قد عاد إلى معدلاته الطبيعية. وأوضحت وزارة الري السودانية أن السد وبعد أن أكمل الملء الثاني لم يعد له تأثير على جريان المياه. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
سد النهضة لم يعد يتحكم بتدفق المياه في النيل الأزرق، هذا ما كشفت عنه وزارة الري السودانية، وهو ما يشكل نوعا من الطمأنينة للسودان ومصر. وقالت الوزارة إن السد وبعد أن أكمل الملء الثاني لم يعد له تأثير على جريان المياه. وأضافت الوزارة السودانية أن مستوى تدفق المياه قد عاد إلى معدلاته الطبيعية وفي زيادة مضطردة، وأوضحت أن مستوى الفيضانات حتى الآن ضمن المتوسط. فيما قالت إدارة سد الرصيرس السوداني إن وارد المياه اليومي بلغ حوالي 500 مليون متر مكعب مقارنة بإيراد قبل يوم واحد والذي بلغ 450 مليونا. وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس قال إن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق. وأضاف أن الخرطوم غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بنفس المنهجية السابقة لأنها تعني شراء للوقت. وأوضح عباس أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وترفض كل من السودان ومصر أن تكون عملية التعبئة وإيقافها أشبه بالمنحة من إثيوبيا، بل تريدان أن تكون مقرونة باتفاق رسمي، خصوصا وأن إثيوبيا من الممكن أن تفتح السد في وقت الطوفان، وهو ما سيؤدي إلى كوارث في السودان، أو تقفله في وقت الجفاف ما سيسفر عن أزمة في مصر. وزير الري المصري محمد عبد العاطي أكد أن منسوب بحيرة السد العالي سيزيد مطلع الشهر المقبل بسبب زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، وشدد على مواصلة رفع حالة الاستنفار ودرجة الاستعداد لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاع. أما وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ماكونين فقد اعتبر أن تسييس مفاوضات سد النهضة وتدويلها أمر غير ضروري وسيساهم في إعاقة عملية التفاوض، ومخاطر كثيرة قد تقع بسبب عملية الملء والتخزين في سد النهضة والتي تحدث بدون تنسيق أو اتفاق بين الدول الثلاث، أبرزها الفيضانات التي قد تقع في السودان وتودي بحياة عشرات الآلاف، ثم الجفاف الذي يهدد مصر خصوصا في سنوات الجفاف الطويل.
برأت محكمة في نيجيريا زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم زكزاكي من كل التهم الموجهة ضده، وأصدرت حكم الإفراج عنه وزوجته زينة إبراهيم. واعتقل الشيخ زكزاكي عام 2015 إثر هجوم وحشي شنته قوات الجيش والشرطة النيجيرية على محل إقامته في ولاية كادونا شمال البلاد، حيث أسفر ذلك عن استشهاد عدد كبير من أنصاره وإصابة آخرين، ومن بين الشهداء 6 من أولاد الشيخ، كما تم اعتقال زوجته. أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية محمد نعيم أن وفدا من قادة الحركة التقى في العاصمة بكين عددا من كبار المسؤولين الصينيين. للمزيد حول زيارة وفد حركة طالبان إلى العاصمة الصينية بكين نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع استمرار الاشتباكات وهجمات طالبان المتزامنة في 31 مقاطعة وما يثيره التقدم الميداني للجماعة والوضع الأمني غير المستقر من مخاوف لدى دول الجوار، تأتي زيارة ليومين من وفد طالبان بقيادة الملا عبد الغني برادر للصين لتطمئن المسؤولين في بكين أنها لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات تستهدف أمن جيرانها. وبحسب الجماعة فإن بكين تعهدت بعدم التدخل في الشؤون الأفغانية وبالمساعدة في حل المشاكل وإرساء السلام، ومن جهتها تنتظر الصين من الجماعة لعب دور مهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء أفغانستان. في كابول حض الرئيس الأفغاني أشرف غني المجتمع الدولي على مراجعة رواية طالبان بشأن استعدادها لتبني حل سياسي، وأوضح أن الحكومة تواجه غزوا غير مسبوق خلال 30 عاما الماضية. أضاف أن هؤلاء هم ترجمة للعلاقة بين الشبكات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، واقترح مراجعة عاجلة للافتراضات والعمليات التي أدت إلى المأزق الحالي في عملية السلام.
إن الهدف من استراتيجية الأمنية قصيرة المدى هو إحداث حالة من الجمود العسكري، مما يظهر لطالبان وأنصارهم ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم من خلال التسوية السياسية.
وتزامنت مواقف أشرف غني مع تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن من الهند بأن أفغانستان ستصبح دولة منبوذة في حال سيطرة جماعة طالبان على الحكم بالقوة وارتكبت فظائع ضد شعبها، مشيرا إلى أن استيلاء طالبان على السلطة بالقوة وانتهاك حقوق شعبها ليست الطريقة الصحيحة للحصول على اعتراف دولي. وتخشى الهند أيضا من أن توفر عودة طالبان إلى السلطة ملاذا لجماعات معارضة لمصالحها.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. القوات العراقية تطلق عملية واسعة في كركوك وتلقي القبض على 14 داعشيا بينهم قياديون. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أهلا بكم مستمعين الكرام. نتابع حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن مختلف القنوات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات VOD، أي الفيديو حسب الطلب، لنستعرض لكم بعضا من أهم تلك المواقع الناشطة في إيران، ولنستطلع رأي خبير الحلقة عن المنافسة التي تشهدها هذه المواقع فيما بينها لتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الفيديو حسب الطلب.
أما في فقرة نجوم سينمائية، سنتعرف على النجم السينمائي والمخرج الكبير سيروس مقدم، وختاما مع موسيقى فيلم دعوة إخراج إبراهيم حاتمي كيا.
مستمعينا الكرام، يزداد يوما بعد آخر إقبال جمهور المشاهدين والمتابعين للأفلام والمسلسلات لاقتناء خدمة الفيديو حسب الطلب، أو ما يعرف بالتلفزيونات الذكية، إذ تمنح للمشاهد حرية اختيار الفيلم أو المسلسل وفي أي وقت شاء، الأمر الذي حدا بمختلف الشركات للمبادرة إلى تأسيس مواقع VOD وكسب عدد أكبر من المشاهدين. وقد شهدت المواقع الناشطة في هذا الإطار تنافسا محموما لعرض خدمات أكبر وأفضل. في لقائنا هذا نتعرف على عدد من أهم تلك المواقع.
مستمعين الكرام، موقع فيليمو هو أحد أكبر المواقع الناشطة في عرض الأفلام والمسلسلات الإيرانية والأجنبية عبر تقنية الفيديو حسب الطلب. بدأ موقع فيليمو نشاطاته كقسم ضمن موقع أبارات الشهير، والذي يقدم مختلف الفيديوهات والبرامج، ولكن بعد أن اتسع نطاق عمل هذا القسم حصل على استقلالية ليعمل تحت إطار موقع فيليمو، وبعد فترة قصيرة تحول إلى مصدر كبير لتقديم الأفلام والمسلسلات عبر الأجهزة الذكية.
وبذلك فقد شكل فيليمو أول وأكبر موقع لتقديم خدمة VOD في إيران. يحتوي موقع فيليمو على مختلف أنواع الأفلام والمسلسلات الإيرانية والأجنبية، وقد تم تصنيفها على أساس موضوعي ومدة الفيلم والجوائز التي حصل عليها من المهرجانات الدولية أو على أساس البلد المنتج له وغير ذلك من المعايير التي توفر للمتابع سهولة الحصول واقتناء ما يريده من الأفلام والمسلسلات والبرامج.
أيها الأكارم، يسمح الموقع بمشاهدة المادة على أساس كيفية الأفلام، فبإمكان المشاهد تحديد الأفلام التي تعرض بجودة تشغيل HD دون غيرها من الكيفيات، كما أن الموقع يترك للمشاهد الحرية في اختيار لغة الفيلم لتكون إما باللغة الأصلية أو بشريط الترجمة أو مدبلج. يذكر أن الكثير من الأفلام الأجنبية التي يعرضها موقع فيليمو تتم دبلجتها تحت إشراف الموقع نفسه.
هذا الموقع وخلافا للمواقع المنافسة له لم يحدد تخفيضا لاستهلاك النت، سوى أنه ولكون الموقع داخليا أي إيرانيا فيتم حساب استهلاك شبكة النت للمستخدمين بنصف السعر المعهود. وقد تعاقدت إدارة موقع فيليمو مع عدد من شركات خدمات الجوال وشبكة الإنترنت مثل إيرانسيل وهامراه أفال وموبينت وغيرها لتقدم تغطية الإنترنت بالمجان لمن يقوم بتنزيل تطبيق فيليمو. يذكر أن موقع فيليمو مجال لمتابعة الأفلام بصورة مباشرة أو ما يعرف بـ أونلاين، وإذا ما أراد مستخدم أن يشاهد الأفلام عبر الاتصال غير المباشر فعليه أن يقوم أولاً بتنزيل المادة في أرشيفه ومشاهدتها فيما بعد.
نجوم سينمائية.
أحبتي الأفاضل، اليوم نتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية والذي ترك بصمته واضحة، إنه المخرج الإيراني الشهير سيروس مقدم.
ولد الفنان المخرج الإيراني سيروس مقدم في ربيع عام 1954 في مدينة أبادان جنوب إيران، خريج كلية الفنون الجميلة فرع الرسم. بدأ مشواره الفني من عام 1976 كمساعد إخراج ومصمم ديكور وأزياء إلى جانب واحد من أكبر المخرجين الإيرانيين، وهو المخرج ناصر تقوائي، وكذلك كان مساعد المخرج في مسلسل الإمام علي للمخرج الإيراني الكبير داود ميرباقري. اختار سيروس مقدم أن يشكل إلى جانب المنتجة إلهام غفوري ثنائيا مثمرا فنيا واجتماعيا، فالمنتجة التلفزيونية إلهام غفوري هي زوجة المخرج سيروس مقدم، وكان لهذا الزواج ثمار رائعة للدراما الإيرانية، ونتج عنه مسلسلات جميلة نالت إعجاب كل جمهور الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها، مثل مجموعة مسلسل العاصمة بأجزائه الخمسة، ومسلسلات عديدة شاهدنا الكثير منها على شاشة الكوثر الفضائية مثل صرح الأوهام والهروب إلى القبر وميكائيل والجدار. من ميزات سيروس مقدم كثرة الأعمال دون الخدش بالمستوى الفني للعمل، فهو القائل في لقاء له في برنامج بعد البث على قناة الكوثر: إذا كان لديك فريق مكتمل ومحترف ومتقن لعمله فلن يكون عليك سوى إدارة الفريق دون أي قلق. فسيروس مقدم كمخرج يوزع حتى المهام التي لا يوليها بعض المخرجين لغيرهم، مثل إدارة تمثيل الممثلين واختيارهم للشخصيات، فهو دائما لديه من يولي له هذه المهمة، مثل الفنان محمد رضا شريفي نيا أو الفنان محسن تنابندا. ولهذا فهو يبدو من المخرجين المهتمين بتقسيم العمل وعزل الجانب الفني عن الجانب التقني في الإخراج، ويعتبر نفسه المخرج التقني الذي عليه التركيز على الجانب التقني خلف الكاميرا وأن يركز على تسجيل الجهد الفني الذي يبذله الفنانون أمام الكاميرا، ومن الزوايا التي تخدم الحس الذي يبديه الكادر الفني أمام الكاميرا.
مستمعينا الكرام، إلى موقع آخر يقدم خدمة الفيديو حسب الطلب للمشاهدين، إنه موقع باسم نامافو، وقد تم تأسيسه تحت إشراف خدمة شاتيل للجوالات. هذا الموقع حاله كحال موقع فيليمو، إذ تأسس تحت إشراف مجموعة أخرى واتسعت نشاطاته لاحقا.
مستمعين الأحبة، قامت شركة شاتيل بتقديم النت مجانا للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل تطبيق نماوا في جوالاتهم، وهكذا فقد حصل موقع نماوا على إقبال واسع من قبل المتابعين. تتنوع الأفلام والمسلسلات الموجودة عبر هذا الموقع تنوعا كبيرا، وهو يغطي طلبات مختلف الشرائح العمرية. يتم استعراض فهرسة لجميع الأفلام التي تحتويها المواقع ليتمكن المتابع من اختيار وانتقاء ما يحب.
في هذا الموقع يمكن للمتابع أن يطلع على معلومات عن رواية الفيلم أو المسلسل، فإن كان راغبا بمتابعته شاهده إلى الآخر عبر الاتصال المباشر. أحد أهم أقسام موقع نامافا قسم الأطفال واليافعين، والذي يحتوي على أفلام الأنيميشن الخاصة بالأطفال الذين لم ينفكوا عن متابعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية، علما أن خدمة الإنترنت تقدم بالمجان لمن يقوم بتنزيل موقع نامافا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.
مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى موقع فيديو حسب الطلب بعنوان فيلم جاردي، وقد نجح إلى حد كبير أن ينافس موقعي فيليمو ونموا. خلافا للموقعين المذكورين، إذ تم تأسيسهما على يد شركات إعلامية عملاقة، فإن هذا الموقع لم يكن مرتبطا بأي شركة خدمات للجوال. قام موقع فيلم جاردي بتقديم مختلف الأفلام التي تنتجها الشركات والبلدان المشهورة في مجال إنتاج الأفلام كإيران والهند وأمريكا وبريطانيا، وعرضها بصورة مباشرة في خدمة المستخدمين.
نعم مستمعينا الكرام، تقدم لكل فيلم معلومات مختصرة حول الفيلم والمخرج والممثلين وطاقم الإنتاج، وهناك شرح مختصر لسيناريو الفيلم وروايته، يكون للمتابع خلفية حوله. لم يغفل موقع فيلم جاردي عن شريحة الأطفال واليافعين، فقد خصص لهم جانبا لعرض مختلف الأفلام الكرتونية والمثيرة لينالوا حظهم في هذه الاستفادة من هذا الموقع. هذا وقد وفر الموقع خدمة الإنترنت المجاني لمن يستخدم شريحة شركة روهام داكت، وأما لمستخدمي سائر الشركات فيتم محاسبة النت المستهلك عندهم بشكل نصف السعر المعهود.
مستمعين الأحبة، في ظل حضور الأفلام والمسلسلات الإيرانية في مواقع فيديو حسب الطلب إلى جانب الأفلام والمسلسلات الأجنبية، كيف ستكون المنافسة فيما بينها؟ وبالتالي ما هي المعايير التي إن تم تطبيقها من قبل الموقع يتم جذب المتلقين نحوها؟ بهذا الموضوع أيها الأحبة ننتقل وإياكم إلى الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، في ظل حضور الأفلام والمسلسلات الإيرانية في مواقع فيديو حسب الطلب إلى جانب الأفلام والمسلسلات الأجنبية، كيف تقيمون المجال التنافسي الذي يتشكل فيما بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المجال التنافسي هو موجود ومفتوح للأفلام الأجنبية والغير إيرانية من مسلسلات أيضا، إلى جانب الإنتاجات الإيرانية المتنوعة على مستوى الأفلام السينمائية والمسلسلات، لكن الكفة هي ترجح دائما للإنتاج المحلي على هذه المواقع. والعوامل عديدة ممكن أن نذكر منها مثلا الأسرة الإيرانية عموما والمشاهد الإيراني في ذاته ميال إلى القصص المستوحاة من واقعه الاجتماعي، تفاعل مع الشخصيات التي هي منبثقة من واقعه ويتفاعل معها من خلال حضور النجوم الذين يحبهم. في الواقع هناك تطور ملحوظ في مضامين المسلسلات التي تظهر على مواقع السينمائية والمشاهدة الأسرية. هذا التطور هو من خلال تنوع المواضيع والمضامين، وفيها يبرز موضوع جدا مهم خلال العشر سنوات الأخيرة تجد أعمال في هذا المجال، وهو موضوع النقد الذاتي اجتماعيا وفرديا. هناك موجة من أفلام ومسلسلات تنتج الآن في إيران تنتقد المسؤول بعض الفساد الإداري والاقتصادي الذي برز في السنوات الأخيرة، مثل مسلسل أغازاده ابن السيد ومسلسل زخم كاري الجرح العميق، خط الضوء على حالة الفساد في إيران وكذلك على إبراز الوجه القبيح للإنسان الفاسد والذي يحاول النفاق ومن خلال نفاقه يريد الاستحواذ على ثروات الآخرين. هذه مضامين جذابة أصبحت اليوم.
عفوا أستاذ زين، يعني حتى بالنسبة للتطور الاجتماعي الذي حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقعات الشباب.
نعم، المقصود أنه هذا التفاعل مع ما يتمناه المشاهد من مضامين وقصص، هذا التفاعل أدى إلى تفاعل المشاهد واختياره الإنتاج المحلي أكثر من غيره. هذه ناحية. ومن الناحية الثانية أن عموم الإيرانيين ميالين إلى الفيلم الملتزم بقداسة الأسرة. الأسرة أمر مقدس جدا ومحبب جدا ولا يستهان به في عموم الذهنية الاجتماعية الإيرانية. فكل عمل يحترم الأسرة والعلاقات الأسرية وينبذ الفساد في داخلها وفيما حولها من علاقات، هذا العمل مفضل أسريا في إيران. وإن كانوا ميالين أحيانا ببعض الأعمال من هنا وهناك مثل إنتاجات خارج إيران الإيرانيين هم يعيشون خارج إيران، لكن هذه موقتة جدا. العامل الثالث في تطور ورجاحة كفة الإنتاج المحلي على هذه المواقع هي الرقابة. يعني هذه المواقع التي عون هي إيرانية في داخل إيران عليها رقابة، يعني لا يمكن لأي مسلسل أن يبث على هذه الشاشات وعلى هذه المواقع. فالرقابة عموما هي توجد جو يكون القدرة والرجاحة وحضور أكثر مائل ومتاح للأعمال المحلية من مسلسلات وأفلام. ولهذا نرى أن المنتجين الكبار الإيرانيين منخيطين في هذه الأعمال والإنتاجات يعني رأس مال قوي ومهم. فنلاحظ أنه هناك أيضا قوة اقتصادية أصبحت في مجال الإنتاج المواقع الإلكترونية والتي تبث الأفلام والمسلسلات ضمن موجة الآن أصبحت تسمى بالسينما أسرية. يعني هناك مواقع تجتمع الأسرة لمشاهدة أعمالها ويفضلها الإيرانيون ويتابعوها.
شكرا جزيلا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وفقك الباري ورعاك.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الكرام، عدنا إليكم واستعراض عدد آخر من المواقع لبث الأفلام عن طريق الاتصال المباشر أو ما يسمى بالفيديو حسب الطلب VOD، لنتعرف معا على شركة أخرى ناشطة في هذا المجال، إنها موقع لينز، والذي يعمل تحت إشراف شركة إيرانسيل لخدمة الجوال. يعتبر تطبيق لينز أحد أشهر التطبيقات مفعلة لدى المستخدمين الإيرانيين، وقد تم تأسيسه من قبل إدارة شركة إيرانسيل الناشطة في مجال خدمات الجوالات والشرائح الإلكترونية. يحمل هذا التطبيق الكثير من الميزات، ومن أبرزها أنه يقدم للمشتركين بالمجان.
أيها الأكارم، لقد بدأ هذا التطبيق نشاطاته بتقديم خدمة متابعة البرامج التلفزيونية وبعض من الخدمات الفرعية، وهي خدمة تعد اليوم واحدة من مجموع خدماته التي تنوعت اليوم وأخذت تتسع وتتطور. ومن ضمن تلك الخدمات يمكن الإشارة إلى بعض من القنوات الاختصاصية. إن واجهة المستخدم، وهي سلسلة من الشاشات أو الصفحات والعناصر المرئية مثل الأزرار والأيقونات، والتي تمكن الشخص من التفاعل مع المنتج، وهي التي سيواجهها المستخدم في بداية زيارته للموقع، إذ تقدم له مختلف الاقتراحات ليختار منها حسب رغبته.
أحد أهم المقترحات والذي يحظى عادة بإقبال واسع هو قسم أرشيف الموسيقى والبرامج المباشرة والصفحة الشخصية للمستخدم، والتي تعود إلى تنظيمات خاصة حددها المستخدم، إضافة إلى زاوية الرسوم المدفوعة سابقا. إن مشكلة التعقيدات الموجودة في الغرافيك وصعوبة تطوير تصاميم التطبيق أدت إلى حالة من البطء في عملية تطوير التطبيق وتحديثه، وبحسب المهتمين فإن هذه الإشكاليات يمكن غض الطرف عنها، إلا أن إزالتها تؤدي بلا شك إلى رفع البطء الحاصل في عملية التحديث والتطوير.
أيها الأكارم، توضع الخيارات بشكل واضح أمام المستخدم، وتكون التنظيمات في خانة منفردة وواضحة لكل من يزور الموقع حتى لأول مرة. التطبيق يوفر للمستخدم حصوله على مجموعة ضخمة من الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية والمسلسلات الإيرانية الجديدة المنتجة في إيران وخارجها، إضافة إلى خدمة الدبلجة التي يتميز بها التطبيق لبث أفلام ومسلسلات حصلت إدارة الموقع على ميزة بثها لأول مرة.
قيام شركة إيرانسيل بدبلجة العديد من المسلسلات والأفلام الأجنبية أو ترجمتها يدل على الميزانية الضخمة التي رصدتها الشركة لرفع مستوى تطبيق لينز من أجل تقديم خدمات فيديو حسب الطلب، وبالتالي الحصول على رضا زبائنها ومستخدميها. يواجه المستخدم لحظة دخوله إلى التطبيق حقولاً عدة، منها
حقل أفلام لينز المتميزة، حيث يجد المستخدم كماً كبيراً من الأفلام المتميزة، والتي بإمكانه أن يختار الأفلام بحسب المعايير المتوفرة في الحقل، مثل أحدث الأفلام، أكثر الأفلام إقبالاً، أكثر الأفلام مشاهدة، والأفلام على أساس الحروف الأبجدية.
حقل أكثر الأفلام مبيعاً، وهو الحقل الثاني الموجود في الصفحة الرئيسة للموقع، إذ يوفر للمشاهد إمكانية الاطلاع على رأي الآخرين في جودة الفيلم ومستوى الرغبة إليه.
حقل أفلام الأوسكار، وهو حقل يستعرض للمستخدم الأفلام السينمائية التي شاركت في مهرجان الأوسكار وتمكنت من حصد جوائز منه.
حقل البرامج الخاصة، وكما هو واضح من عنوان الحقل فهو يستعرض البرامج التي أنتجتها إدارة موقع لينز أو شركة إيرانسيل، حيث استضافت الفنانين والنجوم السينمائيين في إطار برامج ومقابلات حول حياتهم وسيرتهم الفنية.
حقل قائمة المشاهدة، لو كان المستخدم من المشتركين في التطبيق وسبق أن شاهد بعضا من المسلسلات أو الأفلام، بإمكانه من خلال مراجعة هذا الحقل الحصول على قائمة الأعمال التي شاهدها، وفيما إذا لم يكمل مشاهدتها فبإمكانه أن يستمر في المشاهدة من نفس الدقيقة التي توقف فيها.
يعتبر قسم أرشيف الموسيقى الثانية أهم الأقسام في تطبيق لينز، والذي يحتوي على مجموعة كبيرة جداً من الأعمال الموسيقية الإيرانية، إذ يجد المستخدم خيارات عدة بعد زيارة هذا القسم، منها
حقل أحدث الألبومات الموسيقية، والذي يستعرض أحدث الإنتاجات الموسيقية الإيرانية والتي قدمت بصوت أفضل وأشهر المنشدين والمغنين الإيرانيين.
حقل أفضل الأعمال الموسيقية، حيث يستعرض للمستخدم أفضل الأعمال الموسيقية التي اختارها المتابعون والتي حصلت على نسبة أكبر من رضاهم.
الحقل المصنف بحسب مواضيع الأفلام، إذ يتيح للمستخدم اختيار الأفلام بحسب مواضيعها المتنوعة، مثل الأفلام القديمة والتقليدية، أفلام الفولكلور، المضامين الصوتية، المضامين الدينية، أنواع الموسيقى، الجاز، الموسيقى التلفيقية، الموسيقى الكلاسيكية، الكتب الصوتية، موسيقى الأفلام، موسيقى الباب وغير ذلك.
حقل البرامج المباشرة وإعادتها، مثل تغطية الحفلات والمهرجانات المختلفة لا سيما الرياضية منها، وتغطية المسابقات ومباريات كرة القدم وهوامشها. هذا ويحتوي تطبيق لينز على حقول أخرى، مثل القنوات الإذاعية العاملة والقنوات التلفزيونية، مع إمكانية التوصل إلى أرشيف هذه القنوات، وأيضا إمكانية تسجيل البرامج بحسب الجدول الزمني الذي يتم تعريفه وتحديده للتطبيق، وإمكانية البحث عن أي فيلم أو مسلسل خاص.
أحبتي الأفاضل، بالإضافة إلى ما ذكرنا من مختلف المواقع والتطبيقات الفعالة في مجال تقديم خدمة الفيديو حسب طلب، هناك مواقع أخرى تعمل في نفس الإطار نشير إليها، مثل موقع فيلم نت، والذي يسعى للتطور وتحديث خدماتها ليكون في مضمار المنافسة مع سائر المواقع العاملة في هذا المجال.
موقع آيو، والذي يقدم بالإضافة إلى الخدمات المذكورة لسائر المواقع إمكانية التقاط القنوات الوطنية والمحلية لمختلف المحافظات الإيرانية بجودة HD.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، كعادتنا في الفقرة الأخيرة من البرنامج نتعرف معا على أنغام سينمائية.
الموسيقى لفيلم دعوة للمخرج إبراهيم هاتامي كيا، نتعرف على هذا النغم السينمائي.
دعوة فيلم لا يختلف عن باقي أفلام إبراهيم هاتامي كيا بعواطفه الإنسانية العميقة، لكنه يسرد قصة جديدة تحمل في ثناياها أحاسيس متناقضة، حب يرتكز على قسوة وحياة يراد لها أن تستقر بموت طفل بريء، قصة مشحونة بالأحاسيس التي لا ينطق بها إلا نغم خبره موسيقار مخضرم مثل محمد رضا علي قلي.
أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
صوت البشير صوت النذير يوم الغدير فجر أبير صوت البشير صوت النذير. على الطبور طيب النطور للحق صرحا شيدا مع العصور مد الجسور للنصر يهزو بالعدا إمامنا بدربنا نور تألق مرشدا يؤمنا بفجرنا طعانق والمدى. على الثور قيد النحر للحق صرحا شيدا مع الرسل.